التي ينظف بها الفم ويجوزها عود الأراك، الشجر المعروف يؤخذ من أصوله، ويكون مقامه غير من الشجر، من أعواد الشجر الأخضر والفرشة الحديثة والفرق ونحو ذلك إذا لم يوجد السواك المعروف. ويبتدئ الذي يستاق بجانب فمه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، ويستاق أرضا بيده الشمال، وفم السواك سنة من السنن المؤكدة، وفيه فضل عظيم، يتأكد هذه السنة في مواضع، منها عند قراءة القرآن وعند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم بنوم أو نحو، وعند الاستيقاظ من النوم وبعد الأكل. هذه مواضع تتأكد فيها سنية السواك لحاجة المسلم إلى السواك عندها. فهو سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك، أي أمر إيجاب، ولكنه مأمور به أمر استحباب. وفي الحديث دليل على أهمية شأن الصلاة، وفضل الاستعداد لها والتهيؤ من النظافة في البدن والثوب ومن جملة ذلك نظافة الفم. وفيه دليل على أهمية شأن الطهارة، جاء استحباب اقتران السواك بها. المرء يكون نظيفا في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته،
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسله، يقال شاصه يشوصه وماصه يموسه إذا غسله.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية السواك للقائم من النوم كما سبق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه استاك. فهو دليل على مشروعية بل تأكد المشروعية وعلى مشروعية السواك لمن قام من النوم، لأن الفم يتغير من طول الصمت. ثم هناك فوائد أخرى للقائم من النوم، فوائد أخرى أيضا إذا استاق نشط يكون نشيطا ويذهب عنه النوم ويذهب عنه الشيطان، لأن السواك مطردة للشيطان ومرضاة للرب.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك الرطب يسن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقدمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن اتنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وداقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم.
وهذا الحديث كما في الأحاديث الأولى فيه الترغيب في السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك وهو أسرة أمته، حتى في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام، ينقله الله إلى الرفيق الأعلى وهو يحب السواك، بل اشتاك وكان آخر من آخر الأعمال المباركة الطيبة المشروعة السواك. وفيه دليل على جواز استعمال ما استاك به الغير بعد إصلاحه، إذا استاك غيرك بسواك ثم أعطاه وهو يحتاج إلى الإصلاح من تليين أو تطييب فأخلفته ثم استعمله، لا حرج في ذلك. فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم سواك عبد الرحمن بن أبي بكر.
عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك السواك، السواك وطرف السواك على لسانه، يقول: والسواك في فيه كأنه يتهوى، يقول: والسواك في فيه كأنه يتهوى.
هذا الحديث فيه دليل على المبالغة استعمال السواك لتنظيف الفم من جميع جهاته، تنظيف الأسنان، تنظيف اللسان وسائر الفم، حتى لا تبقى بلاد وتكون لها رائحة تؤذي الشخص نفسه وتؤذي غيره من الناس، لا سيما من له بهم علاقة.
قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
المسح على الخفين من الرخص المشروعة للمسافر وللمقيم. أما للمسافر فثلاثة أيام بلياليهم يمسح على الخفين، وأما المقيم فيوم وليلة يمسح يوما وليلة، وذلك أن لبس الخفين على طهارة يبيح للإنسان إذا توضأ مسح على خفيه، على أعلى الخفين وضع الكف الأيمن بعد أن يضعه في الماء، وضعه على قدمه اليمنى والكف الأيسر على قدمه اليسرى بعد أن يضعه في الماء، ثم يبدأ من أطراف أصابعه إلى أن يتجاوز الكعب مرة واحدة أعلى الكف إذا لبسه على طهارة، وله أن يمسح ويستمر كلما توضأ مسح، إلا إذا أحدث حدثا أكبر كالجنابة فإنه يجب عليه أن ينزع الخفين ويغتسل ثم يتطهر ويلبس من جديد. وكالمرأة ينقطع دم حيضها وهي لابسة للخفين تحيض مثلا، يعني يأتيها الحيض وهي لابسة خفين والمدة لم تنتهي بعد، إذا حاضت وطهرت قبل تمام المدة وجب عليها أن تخلع الخفين وتغتسل، وهكذا النفجاء إذا طهرت. فالمضبوط أن الغائط والبول والريح لا يبطل المسح بل يمسح المسلم والمسلمة إذا توضأ. وهل المسح على أعلى الخف فقط أو على أعلى الخف وأسفل الخف؟ هذا في اختلاف بين العلماء، ومن العلماء من يرى بأنه يجب الاقتصار على أعلى الخف فقط، ومنهم من يرى مشروعية مسح أعلى الخف وجوبا وأسفل الخف سنة لأثر ورد بذلك، فإن فعل فلا حرج، أما مسح أعلى الخف فهو واجب ولا تجزئ الصلاة إلا إذا مسح أعلى خف، والخف هو الذي يكون شاكرا يغطي الكعبين.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر.
وهذا الحديث دليل على أن البول والغائط والريح وإن كانت فيها نواقض للوضوء إلا أنه يصح المسح معها. إذا انتظر الوضوء في هذه الأشياء إما ضائق وإما ضول وإما ريح، فإن المسلم يتوضأ ويمسح على كفيه عملا بالرخصة التي يحبها الله تبارك وتعالى. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى محارمه. ورخصة
الخفين يا شيخ، يقول ما هو الخفين؟
الخفين اللي تلبس في الرجلين إلى أن تغطي الكعبين. ومثلها الجوربين، الشراب الشنيكة هذه يجوز المسح. أربع أشياء: البول والمي والودي البول والمي والودي والمني. فأما البول والمي والودي فهي نجسة، وخروجها من البول من ذكر الرجل وفرج المرأة يوجب الاستنجاء والرجوع وغسل المكان الذي تقع فيه سواء في الثوب أو في البدن. والفرق بين المجي والوجه أن الوجه ماء سخين يخرج عقب البول غالبا، وأما المجي فهو رديد يخرج عند مباشرة الرجل بأهله، وأما المني فهو فخروجه يوجب الاغتسال سواء بجماع أو باحتلام أو في حال اليقظة عند مباشرة أو تكرار نظر أو نحو ذلك. المهم أنه إذا خرج المني لذا متذكرا أو جبر غسل، إلا أنه هو في ذاته ليس بنجس وإنما هو طاهر. فإذا وقعت الثوب أو البدن يغسل للتنظيف، يعني للنظافة لا للنجاسة. وفي هذا الحديث من الفوائد: الفائدة الأولى وجوب سؤال أهل العلم عما أشكل على الإنسان فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو غيرها، لأن علي رضي الله عنه لما أشكل عليه حكم المني أمر النبلاذ الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم ليعمل به، وهذا هو الواجب على المسلمين والمسلمات أن يسألوا عما أشكل عليهم أهل العلم الذين حملهم الله مسؤولية البيان وحمل الجاهل مسؤولية السؤال. والفائدة الثانية بيان أن المجد نجس وروجه يوجب الاستنجاء أو الاستجمار والوضوء، فلا يكون ظاهرا إلا بذلك. والفائدة الثالثة استحباب الحياة من أولياء المرأة أن يواجههم بما يتعلق بجماع النساء ومباشرتهن ونحو ذلك، لأنه كان في الإمكان أن يسأل علي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه استحى، لأن ابنته عليه الصلاة والسلام فاطمة زوجة علي، فأمر الإبلاغ أن يسأل استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يواجهه بما يتعلق بجماع النساء بمكان ابنته منه. وهذا من شيم المسلمين وأخلاقهم الحياة. وفي الحديث والحياء شعبة من الإيمان، وفي الحديث والحياء لا يأتي إلا بخير. نعم.
عن عباد بن سميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وهذا الحديث فيه بيان أن المسلم إذا تطهر فالأصل بقاء الطهارة، فإذا شك في الحدث بعد طهارة فالأصل الطهارة، ولا مسوغ لهذا الشك. فلا تذهب وتزول الطهارة إلا بيقين الحدث. ثانيا في الحديث بيان أن الشيطان يتلاعب ببني آدم فينفخ في مقعدة المسلم حتى يظن بأنه أحدث ولم يحدث، ويخيل إليه أنه نزل منه شيء ولم ينزل. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان على طهارة أنه لا ينصرف من صلاته إلا بيقين الحدث، والشك لا محل له، لأن الأصل الطهارة، وهذا الأصل لا يزول إلا بيقين لا بشك. كما أن المسلم إذا كان على غير طهارة وشك هل هو تطهر أم لم يتطهر، فإن الأصل عدم الطهارة، لأنه هو المتيقن والطهارة مشكوك فيها، فيجب العمل بالأصل الذي هو عدم. وفي الحديث أيضا بيان أن الشرع يغيظ الشياطين ويرغمهم ويردهم خائبين، لأن الوسوسة من عمل الشيطان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الإنسان الذي تيقن طهارته على طهارته ولو شك في الحدث أحدث أم لم يحدث، فالأصل طهارة. وفي هذا إغاظة للشيطان وإرضاء للرحمن ورحمة النفس. والعمل يسر الدين سهولته.
أنا أم قيس بنت محسن الأسدية أنها تبني لها صغير
محسن الأسدية.
أنا أم قيس بنت محسن الأسدية أنها تبني لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فذال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.
الطفل الذي لم يأكل إلا اللبن لم يأكل الطعام لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو أنثى. فإذا كان ذكرا فإن بوله يكفي فيه الرش أخذ كف من ماء ثم يرش به على المكان الذي وقع عليه البول سواء على الجسد أو على الثوب. وإن كان أنثى فإنه يغسل من بول الأنثى ويرش من بول الطعام من بول الذكر بشرط أنهما ما أكلا الطعام. فإذا أكل الطفل الطعام وتغذى به أصبح كغيره من بني آدم الكبار ذكورا وإناثا. لا بد من غسل النجاسة حتى يطهر الثوب ويطهر البدن ويطهر المكان منها.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
دل على ما دل عليه الحديث الأول وهو الرش من بول الغلام الذي لم يأكل اللبن إذا كان ذكرا، وأما الأنثى فيغسل من بولها. وفي الحديث بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان رفقه ولطفه في الصغار من أبناء الصحابة الكرام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه.
وهذا الحديث فيه بيان أن الأعراب فيه جهة وجهل لبعدهم عن مواطن العلماء ومجالس العلم. لذا نرى الأعرابي لم يميز بين أرض المسجد وغيره، فبال في ناحية من نواحي المسجد. وفي هذا الحديث بيان وجوب الرفق حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن المنكر إذا أخضع إلى ما هو أنكر منه يصرف تغييره، لأنهم لو زجروه لقام من مكانه ولوث البول جسمه وثيابه وما بقي من المسجد. فكونه في مكان واحد أهون. وفيه بيان غيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنكر إذا وقع، وأنهم لا يرضون وقوعه ولا يقصرون في تغيير المنكر. وفيه وجوب توجيه الجاهل إذا ما ينفع ويفيد ينفعه هو وينفع غيره. وفيه أن بول الآدم نجس وأنه يجب أن يغسل حتى يزول البول. فإذا كان في أرض تشرب الماء صب عليه الماء الكثير حتى يغمره كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببول الأعراب. صبوا عليه ذنوب بل كبيرة مملوءة بالماء صبوها على المكان الذي بال فيه فضمره ولم تبق له رائحة ولم يبق له أثر فصار طاهرا المكان طاهر والأرض كلها بالصب عليها. فإذا كانت أرض صلبة فإن الأذى يغسل سواء بول أو عذرة أو أي نوع من أنواع النجاسة يغسل حتى يطهر المكان ويرقى إذا كان الأرض صلبة كالأماكن المبللة معمولة بالإسمنت ونحو ذلك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. المراد بالفطرة السنة وخصال الفطرة منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكنه يخصه الفضل في فعله. هذه الخمس: الأول هذا الأول
الختان
الأول الختان. واختلف العلماء أواجب هو أم سنة، والذي يظهر وجوب، وعلى هذا مشى المسلمون أجمعون. ولما فيه من المصلحة النظافة، نظافة الإنسان من الأوساخ والأجدار، وهو قطع الجلدة التي تحيط بالحجرة، ومن السنة أن يبادر المسلم بختم الطفل، يبادر به لسبعة أيام أو بعد ذلك بحسب المصلحة، والمقصود أنه لا يتأخر كثيرا.
وإن تأخر فإنه يجب أن يقتل المسلم، حتى إن الكافر إذا أسلم يرشد إلى الاقتتال. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فهو مكرما، وأيضا من السنن المؤكدة إن لم يكن واجبا، ولا دليل مع من منع واعتبر هذا إساءة إلى الطفلة، فليس فيه إساءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، كما قال لامرأة تقتل الأنثى ولا أشفي ولا تنجي، يعني تأخذ قليلا ولا تستأصل اللحم كاملة، وما فيه إلا تجميل للمرأة وليس فيه إيذاء ولا إجراف بها ولا سفك لدمها. نعم الإسلام
أكثر، والاستحداث
والاستحداث مراد به حلق العام فأحاط بالطول من الشعر والدبر كذلك، لأنه شيء واحد. فهي واجبة أيضا، ولا يجوز لأحد أن يتركها فوق 40 يوما، إن تركها فله في حدود 40، وبعد ذلك لا يجوز له بدون عذر أبدا. ويكون المؤمن نظيفا من كل شيء يمكن أن يلحق به أذى أو وثق قدر أو نحو ذلك، وهو حكم يتناول الرجل والمرأة. سمي استحداث لأنه يستعمل لإزالته الحديد، السكين، الموسى، وقد يزال بغير ذلك، قد يزال بوسائل أخرى كالنور في زمن مضى، وكالكريمات المعروفة في هذا الزمن وهي أسهل على النساء، وإن استعملها الرجل لا حرج. المهم حلق العام،
وقص الشارب،
وقص الشارب من خصال الفطرة وهو واجب، فلا يجوز أن يطرح الشارب متدليا على الشفتين لما في ذلك من التشبه بالأعاجم الذين يسبلون شواربهم ويحلقون لحاهم. الواجب الأخذ من الشارب إما قصا حتى يرتفع عن الشفتين ولا يكون متدليا فيؤذيه ويؤذي غيره ويثقل عليه العجب بنفسه، فهو من الواجبات. وإن حقه حلفه حلفا كاملا صح ذلك لا حرج، لكن القصد افضل. نعم.
وتقديم الاظفار،
وتقديم الاظفار من الواجبات، اظفار اليدين والرجلين من الواجبات بما في ذلك من المصالح، ولما في ذلك من دفع الاذى. وظاهره غربيه ظهرت وطبقها بعض المغرورين من الشباب، تربيه بعض الاظافر، تربيه بعض اظافر الاصابع للايذاء ليؤذي بها المسلمين، وهي قاتله إذا رباه ومكث مدة وطوية يكاد يكون كالسكين، فهذا حرام تربيته وفعله هذا. فالأظافر شرع قصها ولم تشرع تربيتها لإيذاء الناس أو التشبه بأعداء الله الغربيين، فيتفقدها بين وقت وآخر كلما طالت قصة، ولا تترك فوق الأربعين. ونهج الإبل كذلك واجب من الفطرة الواجبة، فيزيله سواء بالنفس وهو أيسر وأفضل، لأنه يسهل عليه ولا يقوى أصول الشعر الذي ينزل. أما إذا حلق حلقا بالموسى فإنه يقوى أصول الشعر، تقوى إذا جاء لينتفع صعب عليه. لكن إذا حلقه لعدم قدرته على النفس لا حرج عليه، لا إثم عليه، وإن أجاله بوسيلة من الوسائل فالكريمات التي يجال بها الشعر في هذا الزمن أيضا لا حرج، غير أن النسل إذا استمر المسلم عليه لا يكلفه، في أي وقت أراد أن ينظف هذا المكان لئلا تنبعث الرائحة منه، استطاع في لحظة أن يزيله منه. ويذكر عن الشافعي رحمه الله بأنه كان يحلق له الحلاق، فاعتذر الشافعي لأنه لا يقوى على النفس يعني يؤذي، فعمد إلى حلق إبره. فهذه الخمس كلها من الواجبات، من الفطرة الواجبة، ولا يوجد التساهل فيها.
قال رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الاحترام لرسول الله عليه الصلاة والسلام والتوقير، وما حمل أبا هريرة على الاختناس يعني مطارده للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكر.